بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى، أو قال الناظم: والثالث الفرع الذي تردد بين أصلين اعتبارا وجد، فليلتحق بأي ذين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى، فليلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف. هذا يسمى قياس الشبه، هو القياس الثالث. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن هذه الأقيسة موجودة في القرآن. فمثلا قياس العلة قول الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالعلة في وجود آدم وهو أن الله عز وجل خلقه، لأنه المتصرف سبحانه وتعالى، خلقه من غير أب وأم. فكذلك أيضا عيسى بن مريم، فالعلة واحدة، هو خلق الله عز وجل لهما، لأن الله عز وجل هو المتصرف في كل شيء. ولهذا قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه، فقال كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالعلة هي أن الله عز وجل هو المتصرف في كل شيء، كن فيكون. فالذي خلق آدم من غير أب وأم فهو أولى أن يخلق إنسان من غير أب، فهذا آدم خلقه من غير أب ولا أم. فهذا عيسى خلقه من أم، فهو ليس بشيء عجيب. فهذا كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله يدل على قياس العلة، أن العلة موجودة. وأما الدلالة أيضا كذلك جاءت لآيات كثيرة فيه، منها قول الله عز وجل: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فهنا هذا يسمى قياس دلالة. لماذا؟ لأن دلالة العلة هنا هو الإحياء، دلالة العلة هو الإحياء. كما أن الله عز وجل يحيي الأرض بعد موتها، فهو يحيي أيضا كذلك الميت أو الإنسان، فإنه قادر على إحيائه. فهذا يعتبر قياس الدلالة. أيضا قول الله عز وجل في آخر سورة القيامة: فقال الله عز وجل في آخر سورة القيامة: خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. فهذا أيضا من قياس الدلالة، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فهذه الأشياء أو هذه الأمور يذكر ربنا جل وعلا أنه خلق. إيش العلة فيها؟ هو قدرته سبحانه وتعالى. وهذه العلة معنى هذه دليل العلة في إحياء هذه الأشياء وقدرته سبحانه وتعالى على كل شيء، فهي أيضا موجودة في إحياء الموتى، وفي أيضا كذلك خلق الإنسان. ما دام أنه خلق السماوات والأرض وهي أكبر من خلق الناس، فهو قادر على أن يعيد هذا الإنسان. قال وأما قياس الشبه ذكر الإمام القيم أن قياس الشبه لم يذكر في القرآن إلا بالذم، وأيضا حجة أهل الباطل. مثلا على سبيل المثال قول إخوة يوسف إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، لأن قياس الشبه هو تردد الفرع بين أصلين مختلفين في الحكم فيلحق بأكثرهما شبها، يعني ليس هناك علة موجودة صحيحة وإنما إلحاق فقط، إلحاق بالشبه، وهذا غالبا لا يتفق. فقالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، هذا قياس شبه. فهل ما يلزم أن مثلا الإنسان لما يكون أخوه سارقا يكون هو سارق؟ ما يلزم هذا، فهذا قياس بعيد. وغيرها من هذه الأقيسة التي وجدت عند أهل الباطل، مثل قول مثلا أهل الباطل إن أنتم قولهم مثلا قول أهل الباطل للأنبياء إن أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء، فقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا هنا قاسوا قياس شبه، نحن بشر وأنتم بشر، إيش الذي فضلتم علينا؟ ليش أنتم أنبياء ورسل ونحن ليسوا أنبياء ورسل؟ نظروا إلى هذه الحيثية فشبهوا أنبياء الله عز وجل بأنفسهم، لكن الأنبياء ردوا عليهم بقولهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. هذه هي الميزة التي ميزت الأنبياء على غيرهم، فلهذا فقياس الشبه قياس باطل غالبا ومن أضعف الأقيسة. فهنا قال والثالث الفرع الذي تردد، فرع تردد بين أصلين، ما بين أصلين اعتبارا وجدا، فليلتحق بأي ذين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى، معنى يلحق بأكثر الوصفين شبها. قال فليلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف. أنا الآن عند من أمور هذه معنى مما يذكرونه في قياس الشبه الرقيق، هل يشبه الحر في حقوق الله عز وجل؟ أقصد في حقوق الناس، أما في حقوق الله فهو لا شك أنه مثل الحر، في التوحيد واجب عليه، الشهادة وكذا، لكن هل هو يشبه الحر أو يشبه البهائم؟ لماذا؟ ليس البهائم لأنه في فكره، لا، إنما أنه يباع ويشترى، على مثل ما المال الذي يكون عند الشخص، فهو متى ما أراده باعه ومتى ما أراده اشتراه، مثله مثل أي الأموال هذه، الذهب والفضة، مال بهاء حيوانات، يشتريها ويبيعها. فهنا قال إذا أتلف العبد، أتلف معنى قتله رجل خطأ أو أتلف فيه عضو من أعضائه، فهنا هل الدية تكون دية إنسان حر، ديته دية إنسان حر، أم أن ديته تكون دية ما يشبهه مثلا من الحيوانات وغيره؟ وهذه الأمور غالبا يكون فيها دليل، إذا لم يوجد الدليل ينظر في أقوال الصحابة رضي الله عنهم، فإذا لم يوجد فينظر إلى القياس، وكما قال كما قلنا الإمام الشافعي أن القياس مثل الميتة يضطر إليه. فالآن هذا الضمان هل ضمانه كالحر أم ضمانه كغيره من الأموال؟ فمن العلماء من قال شبهه بالحر، لكن أكثرها العلم على أنه مثل المال، ضمانه مثل المال، أنا على القيمة، أنا إذا أتلف فعلى القيمة. لكن الأدلة دلت على خلاف هذا، الله عز وجل يقول الحر بالحر، وقال في آية المائدة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وهذا نفس. وأما قول الله عز وجل الحر بالحر والعبد بالعبد فهذا فقط من باب ذكر الأوصاف، لكن لم يذكر الله عز وجل الحر بالعبد، ولهذا اختلف العلماء فيها. فمنهم من جعل العبد كالحر، وأكثرها العلم لم يجعلوه كالحر، وإنما نصفوا عليه العذاب. فلهذا ذهب جمهور العلم أن العبد في الإتلافات أو في الضمان مثل الحيوانات التي تباع وتشترى، فإنه يضمن قيمته، يضمن قيمته. وأيضا ذهبوا إلى تنصيف العذاب، وإذا كان دية نصف الدية، وأما إذا كان في العبادات والطاعات فهذا مثل الحر، لا فرق بينه وبين الحر. فضمانه يكون بالقيمة، ضمانه يكون بالقيمة، يقوم مثلا بكم مثلا يباع، فيعطى قيمة قيمته في الإتلاف. وأيضا دية أيضا دية الأطراف ودية أطراف العبد أيضا أكثر أهل العلم على أيضا أنها بالقيمة. وبعض أهل العلم يجعلها نصف دية الحر. والمهم أن مسألة القياس قياس الشبه غالبا لا يضبط، وليس أيضا مما يستدل به في أمور الشرع، لأنه غالبا كما قلنا ليس له علة يقاس بها، وإنما شبه. والشبه غالبا قد يصدق وقد لا يصدق، لأن الشبه يأتي من جهة واحدة، قد يكون هناك جهات يفترق. قال رحمه الله والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصليه في الجمع، بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين. هنا ذكر شروط القياس، شروط القياس، والشرط الأول أن يكون الفرع مناسبا للأصل في الأمر. وقبل هذا أنه أولا يشترط عدم الدليل، عدم وجود الدليل في المسألة. أما إذا كان الدليل موجود في المسألة فلا نحتاج إلى القياس، لا نحتاج إلى القياس، كما يقول الفقهاء إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فمثلا على سبيل المثال حديث المصراة، من اشترى مصراة فهو بخير، فهو بخير النظرين، إما أن يمسكها وإما أن يردها وصاعا من تمر، وإما أن يردها وصاعا من تمر. فالحنفية قالوا هذا خلاف القياس وردوا الحديث، قالوا لأن بل بعضهم تجرأ وقال أن أبا هريرة ليس فقيه، وقالوا لأن هذا الحديث ليس على القياس، وهذا تجرؤ على الأدلة. فلهذا ردوا الحديث المصرح، قالوا كيف يعطيه لبن؟ هل اللبن هو قيمة، أو كيف يعطيه تمرا؟ هل التمر أو الصاع التمر هو قيمة اللبن أو ليس هو قيمة اللبن؟ طيب هذا الشرع أمر بذلك، إن أراد أن يردها يردها ومعها صاعا من تمر، لأن هذا الباب قد لا ينضبط كم كمية اللبن، ما يستطيع الإنسان أن يحدد كمية اللبن، وسيحصل خلاف بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حسم هذا الموضوع، يعطيه صاعا من تمر، سواء كان اللبن كثيرا، سواء كان هذا اللبن كثيرا أو قليلا يعطيه صاعا من تمر. لكن هؤلاء قالوا لا، هذا خلاف القياس. وأيضا في مسألة الإشعار، إشعار البهيمة في الحج، معنى كان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر البهيمة، يشعرها كيف؟ يأتي عند السنام، عند السنام سنام البعير، وبينهما يقشطون شيء من جلد البعير، يقشطونه حتى يعرف أنه هدي، حتى يعرف أنه هدي. لو ضاع هنا وهنا يؤتى به إلى مكة لأنه هدي، وتعارف الناس على هذا. وجاءت الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشعر هديه. وقد ذكره الله عز وجل أيضا في سورة المائدة. هؤلاء الحنفية قالوا لا، قالوا هذا مثله، هذا مثله، وهذا أيضا فيه اعتراض على شرع الله عز وجل وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام ابن حزم، قال الحنفية أنتم مثلة أصلا، ليس هذا الحكم مثلة، إنما أنتم مثلة، وأقدع فيهم في الكلام. فالمهم أن القياس لا يكون أبدا مقابل النص، فالقياس مقابل النص يعتبر قياس باطل، ولو كان حتى ولو كان قياسا، قياس دلالة أو قياس علة، وإن كان هذا لا يحصل، لكن ولو كان مثلا، لو قال مثلا إنسان هذا قياس علة، كيف تقولون أنه حرام؟ كيف جاء الحديث بالنهي؟ وهذا يشبه هذا. فيؤخذ بالحديث ولا يبالى، إذا صح الحديث لا يبالى بمثل هذه الأقيسة. وغالبا لا يعارض القياس الصحيح، لا يعارض الدليل، أنا ما يكون هناك دليل وقياس صحيح أبدا، لكن إن وجد فهو باطل لا يقاس. فالشرط الأول أنه لا بد أن يكون عدم وجود النص، عدم وجود النص. كذلك الشرط الثاني هنا ذكر أن يكون الفرع مناسبا للأصل في الأمر الذي يجمع به بينهما للحكم، يكون مناسبا للأصل. فإذا كان الفرع بعيد من الأصل، أن العلة غير موجودة ولا الدلالة غير موجودة، فهذا القياس غير صحيح. فإذا وجدت علة بعيدة بينهما فهنا قد يكون القياس غير صحيح. فمثلا قياس معنى بعض قياس مثلا اللبن في الربا مثلا على التمر، قياس اللبن على التمر بجامع ايش؟ بجامع الطعم، أن هذا مطعوم وهذا مطعوم، فهذا القياس قياس غير صحيح. لماذا؟ لأن العلة غير مناسبة. فهذا صحيح مطعوم لكنه ليس بسائل، وهذا مطعوم سائل. ولم يأتي في أنواع الربا مطعوما سائلا، وإنما مطعوم يقتات يؤكل. فلهذا في العلة هذه ستكون بعيدة. أيضا قياس الخضار بالحبوب في علة الربا أيضا قياس غير صحيح. قياس العسل بالمطعومات في الزكاة أيضا علة غير صحيحة. لماذا؟ لأنه لا يشبه وليس مثله. لو قلنا مثلا الأرز مثل البر هذا قريب، أما نأتي مثلا خضار أو عسل ونقول مثل البر والشعير فهذا ليس صحيح. صحيح أن هذا مطعوم وهذا مطعوم، لكن هذا جنسه آخر. فلهذا مثل هذه العلل غير مناسبة أصلا. وهنا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه قد يستغنى عن هذا الشرط بقوله في حد القياس رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعهما في الحكم. وقوله رحمه الله هنا في النظم دون مين أي دون كذب، والمين هو الكذب. قال وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأيهما، أن هذا شرط في القياس. وقبل هذا أن يكون أيضا صاع الذي يقيس أهلا للقياس، أنا رجل عالم عارف النصوص عارف الوارد وغير الوارد ثابت وغير الثابت، يكون أهلا للقياس. ومن ثم أيضا أن يكون هناك توافق بينهما بين المتخاصمين على أن هذه علة صحيحة. فإن لم يقر الخصم بهذه العلة وأنها لا تناسب علة الأصل، فهنا لا يكون هذا القياس صحيحا وليس بحجة على غيره. وهنا ذكر مثال شيخنا، قال مثلا رجل يناظر رجلا قال إنه لا يصح أن يرمى بالحصى في الحج مرة أخرى لأنها استعملت في أمر واجب، فلا يصح استعمالها فيه مرة أخرى قياسا على الماء الطهور إذا استعمل في طهارة واجبة، فإنه لا يكون مطهرا. فالآن قاس على الماء المستعمل، فهنا قاس على شيء ليس أيضا أصلا صحيحا، فالقياس على الماء المستعمل بقياس مثلا الحجارة المستعملة غير صحيح، لأن المقيس عليه ليس أصلا صحيحا لم يدل عليه الدليل، فكيف يقاس عليه؟ فلهذا لابد أن يكون هذا الحكم ثابتا في الأصل. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله أن أبا حنيفة يؤصل الأصل خطأ ثم يقيس عليه. أنا يقول الشافعي أن الحنفية إيش الذي أوقعهم في الخطأ؟ أنهم يؤصلون العلة أصلا غير صحيحا، العلة تأصيلها غير صحيح ثم يقيسون عليه. أقصد الأصل غير صحيح أصلا ويقيسون عليه بعد ذلك، مثلا يأتون بأصل على قول إبراهيم النخعي مثلا يعتبرونه أصلا، أو قول حماد بن أبي سليمان فيعتبرونه أصلا، أو قول أيضا مقيس قول قالوا به بالقياس فيقيسون عليه أيضا. وهذا عنده، ولهذا قيل لهم أهل الرأي لأنهم أهل قياس، أكثر الأحكام التي يبنونها بالقياس، وهذا لقلة بضاعتهم في الكتاب والسنة. طيب إن شاء الله تعالى نكتمل هذا.